بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود، وفي إسناده لين. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير صدقتي ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي صدقتي أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق بي على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حاكم ابن حبان والحاكم.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم شؤون المعاملة له في السر والإعلان، وما يجيب رجحان الميزان والتخلص من الأدران والنقصان إلى ارتقاء رتبة في الكمال الإنساني، وتهيئ لتلقي الفيض الرباني. اللهم أدم صلواتك على هادينا إليك ودلنا عليك عبدك المصطفى سيدنا محمد، واجعل لقلوبنا وأرواحنا حسن استماع ووعي لما أوحيته إليه وبلغنا إياه عنك، وأكرمنا بأنوار التوفيق منك للعمل بذلك سالكين أشرف المسالك. وصل معه على آله وصحبه وأهل محبته ومتابعته وقربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والأحاديث يذكرها الشيخ في باب الصدقة وما يتقرب به إلى الله من النفقة الواجبة والصدقة المتطوع بها. وأورد لنا حديث أبي سعيد الخدري: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وجاء أيضا في الخبر والحديث أن الناس يحشرون حفاة عراة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله. وفي الحديث أن أول من يكسى في القيامة، أي المراد بعده صلى الله عليه وسلم، سيدنا الخليل إبراهيم على نبينا وعلي أفضل الصلاة والسلام، أبو الأضياف الذي كان يكسو الناس ويطعم الناس. فيقول في الحديث أن الله تعالى يقابل بين الأعمال، لكل من عمل شيء يجعل له مقابل. فمن كسى ثوبا مسلما كسى على عري يحتاج إليه ذلك المسلم كساه الله من خضر الجنة، من ثيابها الخضر التي ذكر الله لونها في الكتاب العزيز. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. قال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على رأيك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. مختوم مغطى، مغطى مختم مغطى، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه مزاج ذلك الشراب الرحيق المختوم من تسنيم, وهو أعلى الشراب لأهل الدرجات العلى, عينا يشرب بها المقربون, يشربون من التسنيم مباشرة. وبقية أهل الجنة يمزج رحيقهم بمزاج من هذا التسنيم, فيسقون من رحيق مختوم ختام مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقيل يجدون في خاتمة الشراب ما يشبه رائحة المسك. وإذا تختم أوانيه أواني الشراب وتختم بالمسك, ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وقال سبحانه وتعالى إن الأرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا, عين يشرب عباد الله يفجرونها تفجيرا, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, اللهم قنا شر يوم القيامة وهب لنا خيرا. ثم ذكر لنا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه, ولذلك سبب, وهو أنه صلى الله عليه وسلم قسم مرة مالا, وكأنه يهيئ حكيم بن حزام لارتقاء الرتبة التي فيها خواص الصحابة, فنقص عليه فيما أعطى الآخرين, نقص عنده بالنسبة للآخرين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن تقصر بي دونهم, فزاده وزاده حتى استرضى. ثم قال له يا حكيم بن حزام, اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول, وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, ومن يستعف فيعفه الله, ومن يستغني يغنيه الله, صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صحبه وسلم. فأرشده فقال لا أرزأ بعدك أحدا أبدا, ما أسأله سؤال. فكان من أبعد الناس عن السؤال حزيم بن حزام, ثم كان من القوم الذين قال عنهم وأدع قوما لما أعلم من إيمانهم وصدقهم ولما أعلم في قلوبهم من الخير, إني لأعطي أقواما وأدع أقواما, والذي أدع أحب لي من الذي أعطي, يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرقى سيدنا حكيم إلى هذه الدرجة صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول فيها اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا, اليد العليا الأعلى درجة, وهي التي تعطي كثيرا تعطي, والسفلى التي تأخذ. وقيل أراد به العلو والمعنوي, فكل من المعطي والآخذ من كان منهم أعلى في وصف العطاء والأخذ فيده هي العليا. فإن كان المعطي معطي بسخاوة نفس وفرح ورضا ولا يرى لنفسه الفضل ويرى أن الله هو المعطي, فهذا يده هو العليا بلا ريب. وإن كان المعطي يعطي عن غير سخاء ويرى لنفسه الحق فيده السفلى, وكذلك الآخذ إن كان يأخذ عن رغبة في الدنيا ومحبة لها فهو سفلي اليد, وإن كان لا يأخذ إلا مستحضرا أخذه من الحق تبارك وتعالى في زهد وقناعة وعدم التفات إلى المأخوذ أصلا, فهو صاحب اليد العليا. فهم من خلال هذه الأوصاف يتفاوتون في من كان أعلى يدا عند الله, ويرجع علو اليد إلى حال المعطي والآخذ. فمن كان يرى الفضل لله وكان لا يرغب في هذا المتاع رغبة راكن إليه ولا مستلذ به والاستمتاع به, فهو الأعلى منهم. وغالبا ما يكون المعطي كما فسر الجمهور معنى اليد العليا بأنها يد المعطي, ويروى ذلك أيضا في حديث جاء. وجاء في حديث تفسير أن اليد العليا يد المعطي. ويقول في ما ذكرنا من سببية الحديث: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى إلى آخر الحديث. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزا أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. إذن فعلمنا سبب الحديث أن النبي لما أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه قال: ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس. فزاد ثم استزاد وسأله، فقال سيدنا حكيم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته ثم سألته فأعطاني. ثم قال هذا أن رضي حكيم وهيأه للمقام الأعلى، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. وفي أن سخاء النفس يكون من المعطي ويكون من الآخذ كذلك، وسخاوة النفس في الآخذ كمال قناعته وشهوده الأمر من الله وعدم تشوف نفسه وعدم التفات إلى ما في أيدي الناس، وما فمن أخذ بهذه السخاوة فهو إذن سخي النفس، ويرى أن المعطي هو الله، ويعرف للسبب الذي أعطى به وهو المخلوق حقه، ويشكره من دون أن يحمله ذلك على مبالغة في مدح ولا مداهنة في الدين. هذا صاحب سخاوة النفس، ويتكاد أن تكون يده هي العليا، إن نقص في يد المعطي شيء من الصفات الحسنة، أو ظن نفسه المعطي ونسي منة الله تبارك وتعالى، أو كان يعطي من دون سخاوة نفسه ويهدي مع شح، فيكون هذا أعلى منه يدا. اليد العليا خير من اليد السفلى، لأنه قال: من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس وتشوف وإرادة وحرص لا يبارك له فيه، ويفوت عليه ويروح وعاده يبغى وما يكفيه شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كان يأخذ بسخاوة نفس يبارك له فيه وتنقضي حاجته، وهو حاله مطمئن وقلبه مطمئن ونفسه راضي إلى غير ذلك. يقول: لا إله إلا الله، اليد العليا خير من اليد السفلى التي تعطي ولا تأخذ، وأفضل الصدقة ما بقي بعد إخراجها صاحبها مستغنيا، إذ معنى أفضل الصدقة يعني ما أبقى المتصدق عن ما يستظهر به ظهر غنى، شبه الغنى بظهر الدابة يوصل بها إلى المكان، كذلك يوصل إلى قضاء الحاجة بذلك. فهل أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أو الحديث الآتي أن أفضل الصدقة جهد المقل؟ أقول ذلك يختلف باختلاف الناس والأحوال. فنجد القرآن الكريم أثنى على أهل الخصوصية فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. ثم نجده يرشد العامة من المنيق: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم ولا تجعل يدك مولتا إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا إرشاد لعامة المسلمين وعامة الناس وخواصهم الذين أعطوا فآثروا بما عندهم أثنى عليهم، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. نجده صلى الله عليه وسلم ما أقر بعض الصحابة على إنفاق ماله كله، ولا على ثلثه، ولا على إنفاق نصفه، ولكن قال: فالثلث والثلث خير، كما قال سيدنا سعد. وأقر سيدنا عمر على إنفاق نصفه، فجاءوا بنصف ماله فقال: ماذا تركت لأهلك ولدك؟ قال: تركت لهم نصف جدك بنصفه. أقره على ذلك، هل ينكر عليه؟ نصف فوق الثلث. وأقر سيدنا أبو بكر على إنفاق المال كله، ياسين ما تركت لأهلك وولدك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فبين مكانته وعند الله تعالى قال: بينكما كما بين كلمتيكما. ولم ينكر عليه انفاق ماله كله، وقال لسعد ثلث، فالثلث والثلث كثير، فاختلف الناس واختلف قوة يقينهم وإيمانهم ورضاهم وطمأنينتهم. فأبو بكر هو ومن يعولهم دخلوا في حيز اليقين القوي، فكانوا صابرين ولا يبالون بما فقدوا ولا يبالون بالجوع ولا يبالون. فهو فلهذا كان من كان ما لا ينفق لا تجب عليه نفقة لأحد وهو صابر وتكفى، يقبل منه أن يتصدق بماله كله وأن يخرج ماله كله، ولا يبرأ لا يتبرم ولا يجزع ولا يضجر ولا يجي حال ولو تقول ليتنا ما خرجت ليتنا ما صدقت ليتنا ما أعطيت، يحبط عمله ويحبط ثوابه. لا، هذا بهذه الصورة. نعم، أو عنده من ينفق عليهم مثله صابرين موقنين ما يتبرمون ولا يجزعون، هذا يمكنه مثل أبو بكر ينفق ماله كله. وهؤلاء نوادر في الناس، ومن لم يكن كذلك فيخرج حق الذين عليهم نفقته أول، ويبقى ما ينفقه عن ظهرنا ما يزيد على نفقة أقاربه. ثم لشؤون الإيثار أيضا هذه مراتب، وعند وجود حاجة الناس وحاجة الآخذين، وعند عدم وجود الضرورة عند الغير، فيكون من الكمال أيضا أن يبدأ بنفسه المطمئنة التي لا تهلع ولا تجزع ولا تول، فيكون إذن هو حق وإعطاء له رتبة من رتب الكمال، لكن تختلف عن الثانية الذي يبدأ بنفسه خشية تضجرها وخشية ندامتها على النفق، ويعطي من أجل اسمه أن يطمئن في ذاته. فكل من أرباب الكمال قد يبدأ بنفسه إلا عند وجود الضرورات عند الغير، فحينئذ يسبق صاحب الكمال في الإيثار. ولكن كلها مقيدة بهذه الأحوال، إذن فالأمور تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الناس. ومن كان صبورا على الفاقة ولا عيال لا، أو عنده عيال مثله أهل صبر وبعد عن الجزع، فلا إشكال في إنفاقه ولو ماله كله. ومن كان دون ذلك فلا، حتى يصل إلى الثلث، والثلث كثير كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أذن به لعامة المؤمنين أن يوصوا به عند موتهم بالثلث المال، فما زاد على الثلث أنيط برضا الورثة، حتى أنهم إذا اختلفت درجاتهم فرضي البعض ولم يرضى الآخرون لم ينقص على من لم يرضى شيء، وأخذت النسبة من الذي رضي فتخرج، فكأنهم جميعا رضوا لكن بالنسبة لهذا الذي رضي، بمعنى لا يحمل كل الزايد على الذي رضي، ولكن النسبة التي كانت ستصله لو رضي الكل هي التي تؤخذ عليه. ويقول عن أبي رضي الله عنه قال بعد ذلك يذكر أنه من يستعف يعفه الله، أن صاحب العفة عن المسألة، والذي يرفع نفسه عن ذلك ويسأل الحق تعالى الله ييسر له من الخير ما يكفيه ويدفع عنه الشدة بما شاء، وإن اختبره في فترة أو في زمن فلا بد أن يصحبه تيسير ومن الله تبارك وتعالى وحسن تدبير. من يستعف يعفه الله، وكل من لم يستعف فطمع فيما في أيدي الناس، كلما أكثر السؤال كثر عليه الفقر فيفتقر قلبه. وبعضهم فسر ان الغنى عن ظهر الصدق عن ظهر غنى، اي غنى النفس، ما كان عن ظهر غنى، غنى النفس صرفه بسخاء، لانه قال في الحديث الاخر ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى كثره العرض، ما هو كثره الاعراض وكثره الاموال كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. ومن يستغني يغنيه الله تبارك وتعالى بأن يلقي القناعة في قلبه ويسوق له ما يضطر إليه ويحتاج إليه، يزيد أو ينقص، يكثر أو يقل. والحديث الثاني يقول له قيل صلى الله عليه وسلم أي الصدقات أفضل؟ قال جهد المقل. جهد المقل جهد وجهد, جهد الوسع والطاقة, الجهد المشقة والم... فجهد المقل يعني وسعه وطاقته. وفي الحديث الآخر بيان أن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت وأنت إيش صحيح شحيح تخاف الفقر وتامل الغنى. هذا موضع وموطن من آدم ما يكون فيه ثواب الصدقة. الذي ما يخاف الفقر عنده أموال كثيرة ما يصل مثل هذا. وهذا يعلم أنه بالإعطاء مباشرة قد يتعرض للحاجة هو في حد ذاته. وفي ذات نفس الحال يتصدق بسخاء وتنفسه برضا وفرح. هذا الدرهم يفوق الكثير من الثاني الذي معه أموال كثيرة. يقول سبق درهم ألف درهم سبق درهم مئة ألف درهم. وفسر أيضا ذلك في الحديث بيقوله رجل ليس معه إلا درهمين أنفق تصدق بأحدهما وآخر يقتطع مئة ألف من مئة ألف معه كثيرة بمعنى الحديث. إذن فيأتي الاختلاف في الثواب والمنزلة باختلاف الأحوال وباختلاف الصفات أحوال القلوب وأحوال اليد كذلك. أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل, مقل الفقير. وابدأ بمن تعول, والمعنى أن الصدقة الواجبة وسماها صدقة لئلا يظن أنه ليس فيها ثواب, أن الصدقة الواجبة أعظم ثوابا وأجرا من الصدقات المتطوعة بها. والصدقة الواجبة على الأهل والعيال. وقد جاء في الحديث أيضا أن امرأة ابن مسعود أرادت أن تتصدق وكان ابن مسعود فقير أولاده, قال خير من تصدقت عليهم أنا وولدك. فذهبت تستفسر النبي صلى الله عليه وسلم, فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا زينب تستاذنك, قال أي الزينب؟ قالوا امرأة عبد الله. فأذن لها ما جاء بي, قالت إني أردت أن أتصدق مالي, فزعم عبد الله أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. قال صدق عبد الله, هو ولده أحق من تصدقت عليهم, زوجي شو أولادي شو, روحي بدي بهم أعطيهم ما داموا في حاجة فابدئي بهم. وهكذا. وجاء الآخر خرج صدقة حطها في المسجد, جاء ولده وشلها, فجاء وحصل الولدها قال أنا ما قصدتك أنت ولدي, أنا بغيت أصدق على غيرك. فترافعوا للنبي صلى الله عليه وسلم, قال للأب لك ما نويت, وقال للولد لك ما أخذت, اللي أخذت لك وأنت لك ما نويت أنت لك ما أخذت. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إرشاداته في الصدقة كما يأتي معنا أيضا إن شاء الله. يقول في الترتيب والاعتبار الأولى, يقول أيضا سيدنا أبو هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل عندي دينار, لا تصدق به على نفسك وأكل نفسك به. قال عندي آخر, قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر, قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر, قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر, قال أنت أبصر به, دور المكان المناسب وتعرفه. بس هذا الترتيب الأولي المهم, ها؟ قال تصدق على نفسك حتى بعدين تضعف والعاد تجيب لا لك ولا لزوجتك ولا لولدك, تقعد قاعد محلك, فابدأ بنفسك وروح وسعى عليهم. وبعد ذلك ذكر له الولد في راجح الروايات, وفي روايات ذكر الزوجة قبل الولد. والشافعية أطبقوا على تقديم نفقة الزوجة, ولكن لاحظ عليهم إمام الحرمين قالوا إنكم قدمتوها بحكم أنها ما تسقط وأنها تبقى دين. قال هذا صارت حكمه حكم الديون, وإنه في مال المفلس يقدم من نفقة القريب على الدين. فالرواية ترجحت لأن الرواية كلها جاءت عن أبي هريرة, وأن في لفظ قدم الزوجة وفي لفظ قدم الولد, ورجحوا رواية تقديم الولد. و مع قول شافعية أن نفقة الزوجة مقدمة. تصدق به على ولدك, قال عندي آخر, قال صدق به على خادمك. عندي آخر, قال أنت أبصر به, يعني تتصدق به أو تمسكه لحاجة أو تختار له، تختار له المحل الذي ترى أنسب، يعني أن الأحوال قد يكون عندك بعدين جار، قد يكون عندك قريب محتاج، تقول خلاص أنت قس بما تعلمت منه ما هو الأفضل وفقه فيه. لكن هذه الأسس الأولى في من تلزمك نفقتهم بيّنها له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.